إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، جاء في صحيح مسلم من حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الرجل بالإسلام علمه الصلاة، فكان يبدأ بالمهمات مما ينفع الإنسان في الحياة وبعد الممات. فأول ما يأتي به الإنسان التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يعلم مهمات الدين. فكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بتعليمه الصلاة بذكر واجباتها وأركانها وشروطها وغير ذلك مما يتعلق بها. قال: ثم يعلمه هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. خمس كلمات كان صلى الله عليه وسلم يعلم بها المسلمين إذا جاءوه بالإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الخمس أي الكلمات بها صلاح دنياك وأخراك: اللهم اغفرني وارحمني واهدني وارزقني وعافني. وكان من دعاء صلى الله عليه وسلم في كل صباح: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد البخاري من حديث أبي الدرداء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. يقولها ثلاثة. وكان صلى الله عليه وسلم آمرا للناس بهذا الدعاء العظيم، حتى أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه جاءه وقال: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو الله به. قال: يا عم، سل الله العافية. ثم جاء إليه في أخرى فقال: سل الله العافية. ثم جاء إليه في أخرى وهو يقول له: سل الله العافية. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أوتي أحد بعد اليقين، أي بعد الإيمان بالله عز وجل، خير من العافية. وما أوتي أحد بعد اليقين خير من العافية. أخرجه الإمام أحمد. ولما سمع الصحابة رضوان الله عليهم يتمنون لقاء العدو، قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية.
فإذا لقيتموهم فاصبروا. أما أن يتمنى الإنسان أن يصيبه شر أو يلقى عدوا أو غير ذلك فلا يجوز، لكن إذا ابتلي صبر لأقدار الله عز وجل. أخرجه الإمام مسلم من حديث البراء رضي الله عنه، والأحاديث الدالة على هذه النعمة عظيمة جدا. والعافية أنواع، عافية البدن وهي من أجل النعم، حيث يعافي الله عز وجل لك سمعك وبصرك وجوارحك لتستعين بها على طاعة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: من أصبح معافا في بدنه، من أصبح معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد عيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أعلم، معافى في البدن، عنده قوت اليوم حيزت له الدنيا، حيزت له الممالك، حيزت له كل ما في الدنيا من النعم، لأن كل نعيم، كل نعيم عائد إلى عافية البدن. ولكن أعظم من عافية البدن عافية الدين. أسست المستشفيات ووسعت وأنشئت ووجد المتخصصون من الدكاترة والأطباء وغير ذلك، ويأتيهم الناس زرافات ورهتانا، وتمتلئ وتكتظ المستشفيات من أجل البحث عن عافية البدن ومن أجل علاج الأسقام. وهذا شيء مشروع أحله الله عز وجل وأمر به، حتى قال صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا، اطلبوا العلاج، اطلبوا الدواء الذي ترفع به الأسقام. وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك من صداع كان في رأسه صلى الله عليه وسلم، وشرب العسل ورخص في النار، حتى قال: شفاء أمتي في ثلاث: شرطت محجم، وشربت عسل، ولنعت نار، ولا أحب النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن على الناس كما أنهم يهتمون بعلاج أدوائهم وأسقامهم البدنية، أن يهتموا بعلاج الأمراض الدينية التي تصيب القلوب وتضعف الإيمان وبها فساد الدنيا والآخرة. نعم، كما أننا نحرص على علاج أبداننا بالعلاج الحسي لتصلح، فعلينا أن نحرص على علاج قلوبنا بالعلاج المعنوي، بعلاج القرآن، بعلاج السنة، بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان من دعائه كما تقدم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. أربع أمور يحتاج الإنسان إلى العافية فيها وإلى غيرها. لكن قدم صلى الله عليه وسلم الدعاء بعافية الدين، لأنه إذا صلح الدين صلح ما بعده، وإذا فسد الدين لا خير في جسم معافى بلا دين، لا خير في جسم ينعم بلا دين، لأن مآله سيكون إلى الجحيم إن لم يكن من أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الإيمان وأهل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا عباد الله. ثم إن الله عز وجل من رحمته لعباده قد يرعى لهم سبلا يتوصلون بها إلى العافية، سواء عافية البدن أو عافية الدين. فأما عافية البدن فقد تقدم ذكر بعضها، وهي طلب الدواء عند أهله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المتطبب ضامن، الذي يتطبب ويكون طبيبا للناس ولا يحسن يضمن ما أتلف من عافية بدن الإنسان. وفي هذا إشعار على أن الطبيب يكون ذا علم واختصاص بما يداويه. ثم عافية الدين تطلب من القرآن ومن السنة، أي بتعلم القرآن وبتعلم السنة وبالعودة إلى العلماء فيما أشكل، لأن أمراض القلوب وأمراض التي تفتك بالدين كثيرة، منها أمراض إطلاق البصر وإطلاق السمع وإطلاق الآمال، وهكذا إطلاق اليد بالبطش وإطلاق الرجل بالخطى إلى معاصي الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. فدواء كل هذا في طاعة الله وفي امتثال ما أمر الله سبحانه وتعالى. فعافية الدنيا في أمرين: صلاح الدين وصلاح البدن، وتليها بعد ذلك عافية الآخرة وعافية البرزخ. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله العالم السر وما أخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبور فقال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لكم العافية. انظر إلى أناس قد وصلت أجسامهم بالتراب، وربما بليت وأكلت، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: نسأل الله لكم العافية، لأن العافية أعظم ما يطلق. يسأل الله عز وجل للميت المسكين الذي انقطع عمله الصالح، انقطع استغفاره، انقطع صلاته، انقطع تسبيحه، انقطع بره لأبويه، انقطع غير ذلك من أوجه الإحسان، يقول: نسأل الله لكم العافية. وذلك لأن عافية القبر في السلامة من عذابه، وفي السلامة مما فيه من الأهوال العظيمة بدءا بفتنته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة القبر، كما جاء في بعض الروايات. فتنة القبر فتنة عظيمة لا يجي منها أحد. كم من إنسان يستطيع الكلام وفصيح في الخطابة والبيان، ولكن إذا سئل في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ يعجز عن الإجابة، لأنه لم يحقق هذا الأمر الذي خلقه الله عز وجل له. فالإنسان يسأل الله العافية في قبره، هذه الحياة البرزخية التي يضم فيها الميت ضمه حتى تختلف أضواره. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم. إن هذا له حق اليقين. ثم إن أعظم العافية وأكمل العافية لهي عافية الآخرة. ولذلك تقدم في حديث ابن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وأمسى يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، وفي ديني ودنياي وآخرتي. أيضا جاء في بعضها: آخرتي. عافية الآخرة هي أعظم العافية، لأن ليس بعدها شقاء. إذا دخل الإنسان الجنة فهو في عافية عظيمة، ينادي مناد: إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء يوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. هذه هي العافية العظيمة، ولكن هذه العافية العظيمة لا تتحقق إلا لمن عافاه الله عز وجل في دنياه بالاستقامة على دين الله وعلى شرعه. فيا عباد الله، علينا أن نحرص على هذه النعمة العظيمة نعمة العافية سواء بأبداننا، فلا نأخذ من المأكولات والمشروبات إلا ما يكون فيه عونا لنا على طاعة الله عز وجل وقوة لنا وبلاغا إلى حين وما أذن الله عز وجل به، فقد أباح لنا ما في الأرض جميعا إلا ما جاء النص لتحريمه. وعلينا أن نحرص على عافية ديننا، فبه صلاح القلوب وبه حسن الحياة وبه حسن الممات وبه حسن الآخرة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ثم إني لا أنسى أن أذكر أن من ابتلاه الله عز وجل في بدنه فقد يكون ذلك لرفع درجاته، إن العبد تكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكثر صلاة ولا صيام، فيبتليه الله في نفسه وأهله حتى يبلغه الله عز وجل إياها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينكى من مؤمن نكبة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ماذا؟ أن أهل العافية في الدنيا يتمنى أحدهم يوم القيامة أن يكون قد أصيب بشيء من البلاء لما يرى من رفع درجات الذين ابتلوا بالله عز وجل وصبروا لله سبحانه وتعالى. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء، سواء ما حصل له من طرد من بلده المحبوب إليه أو ما حصل له من الحروب والجراحات أو ما كانت تحصل له من الأمراض والأسقام. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في حمى شديدة، فقال له عبد الله بن مسعود: يا رسول الله إن بك حمى شديدة. قال: إني أمرض كما يمرض الرجلين منكم، كما يمرض الرجلان منكم. قلت: يا رسول الله ذلك أن لك أجران؟ قال: ذلك كذلك، ذلك كذلك. فالإنسان قد يبتلى، لكن عليه أن يصبر وعليه أن يسأل الله عز وجل العافية ويتضرع إليه في صباحه ومسائه وسجوده وجميع أحواله، أن يعافي الله ويعافي له أهله ويعافي له من يحب، وأن يعافيه الله في دنياه وفي أخراه وفي قبره. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العافية في ديننا ودنيانا وأهالينا، ونسأل الله عز وجل أن يتوفانا وإياكم وجميع المسلمين على طاعته ومرضاته. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.